إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، لا شك أن القدوة المطلقة التي أمرنا بالتأسي به هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفهم الدين ولا يفهم الشريعة من تأسى بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله جعل النبي صلى الله عليه وسلم القدوة الكاملة الذي تؤخذ منه الأحكام. فقال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قد يكون أي إنسان أسوة وقدوة في جانب من جوانب الحياة، فقد يكون والدك أسوة لك في الكرم لكن ليس أسوة لك في العلم، قد تكون الوالدة أسوة لبناتها في الحشمة والستر لكن ليست أسوة لهم في العلم. فالأسوة الكاملة والقدوة الكاملة هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إن أعلمكم بالله وأتقاكم أنا. فلا شك أنه أعلم الناس بالله وأتقى الناس لله عز وجل. ففي جميع جوانب الدين والدنيا يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جعله الله تعالى قدوة وأسوة للناس. تعالوا نعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان. هذا موضوع مهم، كيف عاش النبي صلى الله عليه وسلم رمضان؟ إحنا الآن مر علينا 10 أيام من رمضان، لكن كيف عاشه صلى الله عليه وسلم؟ صدر كتاب جديد اسمه كيف عاش النبي صلى الله عليه وسلم رمضان، أحببت أن يكون هذا موضع خطبتي في هذا اليوم، منذ شهر شعبان إلى أن ينتهي رمضان، كيف عاشه النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الموضوع طويل لكن سأكتفي إلى الوصول إلى العشر الأواخر، موضوع العشر الأواخر في العشر الأواخر. فكيف عاش النبي صلى الله عليه وسلم رمضان من خلال 30 نقطة أو 30 وقفة مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، حتى نعيش مع نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه علم وفقه وخير كثير لمن أراد أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. أولا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعايشه قبل الدخول بالإكثار من صوم شهر شعبان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعايش رمضان بالإكثار من صيام شهر شعبان، وذلك لفوائد عدة. الفائدة الأولى هو كالسنة قبل الفريضة، فشعبان كالسنة قبل رمضان. والفائدة الثانية هو تعويد النفس وتنشيطها للعبادة. والفائدة الثالثة هو أن الأعمال ترفع في شهر شعبان فيحب أن يرفع عمله وهو صائم. والفائدة الرابعة هو أنه موسم غفلة، فالناس يهتم بشهر رجب ويهتم بشهر رمضان ويترك شهر شعبان، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يهتم بهذا الشهر الذي يغفل الناس عنه. كما قالت عائشة: سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام شهر شعبان فقال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، فيه ترفع الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إذن هذه البداية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعايش رمضان من شهر شعبان. وكان صلى الله عليه وسلم لا يصوم رمضان إلا برؤية هلاله أو بشهادة واحد، وإلا أتم شعبان 30 يوما. ونهى صلى الله عليه وسلم أصحابه عن صيام يوم الشك وهو يوم 30 من شعبان. هذا ثانيا، كان لا يدخل في صوم شهر رمضان إلا إذا أتم شعبان 30 يوم أو إذا رأى هلال رمضان بشهادة واحد، فكان يباشر دخول صوم شهر رمضان. ثالثا، وإذا دخل عليه رمضان وثبت رمضان استبشر صلى الله عليه وسلم بدخول هذا الشهر، لأنه شهر رحمة وشهر مغفرة، وفيه لله في كل يوم عتقاء من النار، وتفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النار، ويقال لباغي الخير أقبل ولباغي الشر أقصر، والله تعالى يعطي العبد كل يوم دعوة مستجابة كما ثبت في صحيح ابن خزيمة: وله في كل يوم عتقاء من النار. فكان يبشر صلى الله عليه وسلم أصحابه فيقول لهم إن هذا الشهر قد حضر، فيه ليلة خير من ألف شهر، ومن حرم فيه الخير فقد حرم الخير كله. وكان يقول لأصحابه فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران إلى آخر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان يقول أتاكم شهر رمضان فرض الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب السماء وتغلق أبواب الجحيم. وكان صلى الله عليه وسلم يفرح بقدوم هذا الشهر. رابعا، وكان يذكر الناس باحتساب الأجر، أنكم تصومون بغير ملل ولا تعب ولا تضايق، وإنما تريدون الأجر من الله. فكان يقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. خامسا، كان صلى الله عليه وسلم يعيش رمضان بزيادة عبادة عما هو عليه، فقد كان يجتهد في العبادة، لكن إذا جاء رمضان عاش رمضان بنوع من زيادة العبادة وبالاجتهاد في الطاعة. فكان صلى الله عليه وسلم يخص رمضان ما لا يخص غيره من الشهور في العبادات. وكان جبريل يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة فيدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وفيه كما قال أهل العلم استحباب الإكثار من قراءة القرآن وخصوصا بالليل، واستحباب ختم كتاب الله تعالى كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الإمام مع جبريل عليه السلام. قال الإمام الزهري رمضان قراءة قرآن وإطعام الطعام، وكذا كان يفعل الإمام الشافعي، وكذا كان يفعل الإمام مالك. إذا جاء شهر رمضان تفرغ لقراءة القرآن، وكانوا يقولون شهر رمضان إنما هو شهر القرآن. سابعا، وكان صلى الله عليه وسلم يعيش دهره كله وشهره كله ذاكرا لله تعالى، خاشعا متضرعا لرب العالمين. وهذا عمل به انطلاقا من قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال ابن كثير ذكر الله تعالى آية الدعاء بين آيات الصيام وأحكامه لكي يرشد الناس إلى استخدام الدعاء أثناء الصيام وبعد الصيام وفي نهار رمضان وفي ليل رمضان. ولذلك تضمنت آيات وأحكام الصيام هذه الآية المباركة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. هذا إرشاد من الله للعباد لكي يجتهدوا في الدعاء سواء كانوا في صيام أو في غير صيام. وجاء في حديث البزار الذي صححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. إن لكل مسلم أي في هذا الشهر في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. والله عز وجل ولله عز وجل في كل يوم عتقاء من النار في هذا الشهر المبارك. فهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء رمضان اجتهد في العبادة ما لا يجتهد في غيره. ثامنا، وكان صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر كثير الكرم كثير الجود كثير العطاء كثير الصدقة كثير الإحسان. قال الإمام ابن رجب والسبب في ذلك أن الناس أتعبهم الصوم فهم مشتغلون في معاشهم وطعامهم، فلذلك الإحسان عليهم جيد لأن الكل مشغول. فكان صلى الله عليه وسلم يكثر إحسانه وخيره وفضله على الناس في هذا الشهر المبارك. وكان صلى الله عليه وسلم تاسعا يرغب في فضائل الأعمال كتفطير الصائمين، فكان يقول من فطر صائما كان له مثل أجره، وكالعمرة في رمضان لما قال لأحد نساء الأنصار إذا كان رمضان اعتمري فيه فإن عمرة فيه كحجة معي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكان يحثهم على قراءة القرآن ويحثهم على الاعتكاف ويحثهم على قيام الليل، وهذا من هديه صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك أنه كان يحث أصحابه على العبادة. عاشرا، وكان صلى الله عليه وسلم يبيت الصوم من الليل، فإذا دخل عليه الليل نوى من ليله أن لا يصبح إلا صائما، وهذا في أول يوم من أيام رمضان أو في أول ليلة. وكان يقول لأصحابه صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، أي كان يبيت النية في أول ليلة من ليالي رمضان أن ينوي أن يصوم هذا الشهر كاملا الحادي عشر. وكان صلى الله عليه وسلم يحافظ على سحوره ويؤخر السحور، وكان صلى الله عليه وسلم يبين أن في أكلة السحور بركة، فقال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وفي السحور مخالفة للنصارى واليهود الذين لا يتسحرون، وفي السحور تطبيق للسنة، وفي السحور دفع لشهوة الجوع في البطن التي تؤدي إلى سوء الخلق، فهذا كله من بركات هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: السحور أكلة بركة فلا تدعوها، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، أخرجه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. فكان صلى الله عليه وسلم يحرص أصحابه على أن يتسحروا ولو بشربة ماء، وأن الله تعالى جاعل في ذلك بركة. الثاني عشر: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ربما أصبح جنبا فصام وباشر صومه ثم اغتسل بعد أذان الفجر صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة وأم سلمة والحديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما أصبح جنب من جماع أو من غيره، وكان صلى الله عليه وسلم يغتسل بعد أذان الفجر ثم يخرج ويصلي في الناس وهو صائم صلى الله عليه وسلم. الثالث عشر: وربما قبل نساءه صلى الله عليه وسلم وهو صائم، قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر أن يلتصق بنسائه وهو صائم، لكنه كان أملككم لإربه، يعني أقدركم على أن يملك شهوته، والحديث في مسلم. والقبلة التي يخشى منها فساد الصوم فإنها تحرم على الإنسان، يعني إذا كانت قبلة الإنسان قد تؤدي إلى فساد صومه فتحرم في حقه هذه القبلة. الرابع عشر: وكان صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما يتمضمض وربما استنشق وهو صائم دون مبالغة، يعني كان يتمضمض يدخل الماء في فمه ويدخل الماء في أنفه، لكن لم يكن صلى الله عليه وسلم يبالغ لحديث وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فإن أدى الاستنشاق إلى أن يدخل الماء في الجوف فتركه أولى. واستنبط الإمام ابن رجب من هذه قاعدة جليلة، فقال: من السنة ترك النوافل للمحافظة على الفرائض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربما ترك الاستنشاق وهو سنة لأجل المحافظة على الفريضة وهو الوضوء الكامل، أو ربما لأجل المحافظة على الصوم حتى لا ينتقض صيامه بهذه السنة. يقول: ومن ذلك إن كان قيام الليل يشق على الإنسان ويضيع عليه الفجر ترك السنة لأجل الفريضة، أن يترك قيام الليل لأجل المحافظة على الفريضة وهي صلاة الفجر، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستنشاق إذا كان صائما لأجل المحافظة على صيامه حتى لا يبطل الصيام. فهذا من هديه صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما. الخامس عشر: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يستاك وهو صائم ليلا أو نهارا ظهرا أو عصرا، لا وقت لذلك، وإنما كان يستاك في كل وقت، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وهذا يقتضي إباحة السواك في كل وقت. وجاء في حديث عامر بن ربيعة أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أعد، يعني رأيته كثيرا يستاك وهو صائم صلى الله عليه وسلم. أما السواك الذي فيه طعم، بعض السواك فيه طعم أو معجون الأسنان، فتركه أولى حتى لا ينزل شيء من طعمه إلى حلقوم الإنسان. فإن فعله الإنسان فلا بأس بذلك، أن يستاك أو أن يفرش الإنسان وأسنانه، فالأمر في ذلك واسع ما دام الإنسان يحرص على أن لا ينزل من طعم ذلك شيء إلى حلقومه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك، ولا شك أن للسواك طعم حار محرق، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك كما قال عامر بن ربيعة ما لا أعد، وهو يستاك صلى الله عليه وسلم. السادس عشر: وكان يصب الماء على رأسه، وربما بلل ثيابه من شدة الحر أو العطش. قال أبو بكر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالعرج وهو في طريقه إلى مكة يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش والحر، وكان ابن عمر يبل ثوبه في الماء وهو صائم. ولذا قال أهل العلم: ولا مانع أن يغتسل الصائم أو أن يتسبح في البحر أو في حمامات السباحة أو تحت الدوش أو في الحمام، يتبرد أو يخفف عن نفسه الجوع والعطش، فكل ذلك لا بأس به، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصب على نفسه الماء ويغتسل ويتبرد وهو صائم. 17: وكان صلى الله عليه وسلم يحكم بالفطر على من تعمد الأكل والشرب أو القيء أو الجماع عمدا في نهار رمضان، كان يحكم عليه صلى الله عليه وسلم بأنه مفطر، وأما من درعه القيء أي خرج لا إرادي منه فإنه لا شيء عليه، وأما من أكل أو شرب ناسيا فإنما هو رزق رزقه الله كما جاء في حديث الدارقطني وكما جاء في حديث ابن ماجه، فإنما أطعمه الله وسقاه، وأما من جامع ناسيا قال الإمام الشوكاني: يلحق ذلك بالأكل والشرب نسيان، والجمهور على أن من جامع ناسيا انتقض صومه وعليه كفارة فيما فعل. كذلك كان من هديه صلى الله عليه وسلم وهو صائم، كان من هديه صلى الله عليه وسلم وهو صائم أنه يسقط القضاء عمن أكل أو شرب ناسيا، ويأمره بأن يتم صومه، فمن أكل ناسيا أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه، وإنما كان يأمرهم بإتمام الصوم لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. 19: وكان صلى الله عليه وسلم يأمر المرأة إذا حاضت أو إذا نفست أن تفطر في رمضان وأن تقضي غيرها من الأيام. وثمة مسألة مهمة، وهو أن المرأة إذا أفطرت في هذه الأيام فإنها يكتب لها أجر الصائمين، وهذه مسألة ذكرها الإمام ابن حجر رحمه الله وذكرها قبله ابن رجب، بأن استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. العبد إذا مرض أو سافر الله تعالى أجرى له أعماله التي كان يعملها وهو مريض أو وهو مقيم. قال: ولا شك أن الحيض والنفاس نوع من المرض يصيب المرأة خارج عن إرادتها، فإنها إن حاضت أو نفست كتب الله لها أجر الصائمين، كأنها تصوم معهم فيكتب الله لها أجر الصائمين، ويكتب الله تعالى لها أجر المصلين، لأن الصلاة تسقط عنها فالله تعالى يكتب لها الأجر على ذلك. وعلى المرأة في هذه الحال أن لا تترك الأنواع الأخرى من العبادات كالذكر، أذكار الصباح والمساء، والتسبيح والتهليل، وقراءة القرآن، على القول الصحيح عند المالكية والحنابلة وشيخ الإسلام ابن تيمية أن المرأة إذا حاضت أو نفست فإنها لا تترك قراءة القرآن، سواء كان من حفظها أو من النظر في المصحف دون أن تمس كتاب الله تعالى، فيحرم عليها أن تمس كتاب الله، وإنما تقرأ من حفظها أو من صدرها أو تقرأ بالنظر أو تقرأ بالآلات الإلكترونية، سواء كان المصحف المطبوع في التليفونات أو غيرها، فإنه لا يعد مصحفا، وإنما هذه ذبذبات تختفي وتروح، فليست لها أحكام المصاحف التي تمس فيحرم مسها إلا من قبل من هو على طهارة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم الحائض والنفساء أن تقضي هذه الأيام. بل وثمة مسألة أعظم، وهي أن المرأة إذا حاضت أو نفست وجب عليها أن تأكل وتشرب، ويحرم عليها الإمساك، لأن هذه رخصة والله تعالى يحب أن تؤتى رخصة، فلا تمسك عن الطعام وتقول والله أنا احتراما للشهر ما أكل، لا، بل يجب عليها أن تأكل، ويجب عليها أن تفطر ولو صامت فصومها فاسد وهي آثمة، فهي رخصة من الله تعالى، والله تعالى يحب من عباده أن يأتوا رخصه، لكن تبتعد أن تكون عن مرأة ومسمع من أولادها، لأنها في منزلة القدوة، فلا تأكل ولا تشرب أمامهم، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم 20، وكان صلى الله عليه وسلم يعيش رمضان بالحفاظ على الصيام والبعد عن الرفث والصخب والسب وإجابة الساب، وأن يقول إذا سبه أحد إني صائم، لأن الصائم الذي صامت جوارحه عن الآثام ولسانه عن الكذب، وقوله عن الزور، وبطنه عن الطعام والشراب، وفرجه عن الرفث، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم، أخرجه ابن خزيمة. وقال صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. ولذا قال الإمام ابن رجب رحمه الله: كان كل قيام بالليل لا ينهى عن الفحشاء والمنكر لا يزيد صاحبه إلا بعدا، وكل صيام لا يصان عن قول الزور والعمل به لا يورث صاحبه إلا مقتا. أي صوم ما يورثك البعد عن قول الفحشاء والزور لا يورثك من الله تعالى إلا مقتا وبعدا عن الله عز وجل. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يعيش رمضان بأن يأمر أصحابه أن يصونوا بطونهم وألسنتهم وأسماعهم وفروجهم عن الوقوع في الحرام. 21. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سافر في رمضان ربما صام وربما أفطر، وخير أصحابه بين الصوم والفطر، وكان لا يعيب بعضهم على بعض، فمن تمكن من الصوم صام ولا إثم عليه، ومن تمكن من الفطر أفطر ولا إثم عليه، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لستة عشرة ليلة خلت من شهر رمضان المبارك، فصام منا أناس وأفطر منا أناس ولم يعب بعضنا على بعض. فكان صلى الله عليه وسلم هديه في رمضان ربما صام في السفر، ربما صام بعض الأصحاب، وربما أفطر البعض فلم يعب بعضهم على بعض. 23. وكان صلى الله عليه وسلم يعجل فطره بعد الغروب، ولا ينتظر غياب النجم ولا ينتظر دخول الظلام، وإنما إذا غربت الشمس أفطر صلى الله عليه وسلم. كان في سفر فلما نزل قرص الشمس قال لرجل: انزل فاجدح لنا، أي اشعل لنا النار واطبخ لنا. فقال: يا رسول الله هذه الشمس. فقال: انزل فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله النهار. قال: انزل فاجدح لنا. فنزل الرجل، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ولا تزال أمة محمد صلى الله عليه وسلم بخير، ما عجلوا فطرهم وأخروا سحورهم فإنهم على خير، فإن أخروا فطورهم وعجلوا سحورهم فهذه علامة شؤم في هذه الأمة التي تخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ثبت عن أبي الدرداء أنه قال: ثلاث من أخلاق الأنبياء: تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليمين على الشمال في الصلاة، فإنها من أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 23. كان فطوره صلى الله عليه وسلم متواضعا، لم يكن في فطوره لا حلويات ولا سلطات ولا مقبلات ولا نشويات ولا كثير من الأكلات الموجودة في رمضان، لكن ولم يكن ينهى عن ذلك، لكن كان فطوره صلى الله عليه وسلم متواضعا. كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد احتسى حسوات من الماء، ثم استعجل صلى الله عليه وسلم فخرج إلى الصلاة فصلى مبكرا، ثم رجع صلى الله عليه وسلم ليتعشى. قالت لما سئلت عائشة رضي الله عنها، قيل لأم المؤمنين: اثنان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يبتغي الخير، رجل يعجل فطره وصلاته، ورجل يؤخر فطره وصلاته، أيهم على خير؟ فقالت: الذي يعجل فطره وصلاته، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل لها: هو عبد الله بن مسعود. فقالت: هو على السنة، أي هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعجل فطره ويعجل صلاته صلى الله عليه وسلم. 24. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أفطر وأدخل التمرات إلى فمه دعا الله تعالى حامدا وشاكرا، فكان يقول صلى الله عليه وسلم: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر. قال ابن عمر: وكان ذلك إذا أفطر، يعني إذا انتهى من إفطاره ووضع التمرات قال: ذهب الظمأ، لأن أكلنا فذهب الظمأ وليس قبلها، فكان يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر. فهذا من هديه صلى الله عليه وسلم. وإذا أكل عند قوم كان يحمد الله تعالى ثم يثني على هؤلاء الناس فيقول لهم: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة، ثم يقوم صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم 26 كان يرغب أصحابه بقيام الليل، وكان صلى الله عليه وسلم يرغب أصحابه بقيام الليل. قال أبو هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغبنا في قيام رمضان، غير أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. واسمعوا إلى هذا الحديث العجيب الذي أخرجه الإمام البزار وصححه الإمام الألباني يرحمهم الله جميعا. قال ابن عمر كنا في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فدخل علينا رجل من قضاعة فقال يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأقمت الصلاة وصمت رمضان وقمت ليله وأديت الزكاة فممن أنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم فأنت من الصديقين والشهداء. وهذا الحديث صحيح، خرجه البزار وهو حديث صحيح. قال رجل من قضاعة يا رسول الله، ناس جالسة في المسجد، فدخل مثل هذا الجلوس المبارك فقال أمام الناس يا رسول الله أرأيت إن شهدت أنك رسول الله وأنك أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأقمت الصلاة وأتيت الزكاة وصمت رمضان وقمت ليله فممن أنا؟ قال أنت من الصديقين والشهداء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم الشاهد من ذلك يرغب الناس في قيام الليل. 27 وكان يرغب الناس في قيام الليل جماعة، كان يرغب. وذلك سئل الإمام أحمد أيهما أفضل، أن يصلي الرجل في بيته لوحده أم يصلي مع الجماعة؟ قال أحب أن يصلي مع الجماعة أسوة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأسوة بفعل عمر. وكان الإمام أحمد في رمضان كاملا يصلي مع الناس جماعة، ما يصلي في بيته، وإنما يصلون أنشط للنفس وأبعد عن الشواغل والصوارف، فيصلي مع عموم المسلمين ويأخذ أجر قيام ليلة، كما قال صلى الله عليه وسلم من صلى مع إمامه حتى يفرغ من صلاته كتبت له قيام ليلة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة أول ليالي رمضان فصلى صلى الله عليه وسلم فصلى بصلاته أناس. بعدين الليلة الثانية قال يا عائشة ضعي لي حصير، فوضعت له حصير فصلى فتكاثر الناس. في الليلة الثالثة سمع الناس فضج المسجد. في الليلة الرابعة امتلأ المسجد حتى ضاق عن أهله، فلم يخرج عنهم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الفجر. ثم لما صار الفجر قام صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم قال إني لست بغافل عنكم وما خفي علي حالكم، لكني خشيت أن تفرض علي، أخاف أن تفرض عليكم هذه الصلاة فتعجزوا ولا تستطيعوا على فعلها. ولذا كان صلى الله عليه وسلم يصلي لوحده، وكان الناس يصلون كل 5-6 مع بعض. فلما جاء عصر عمر رضي الله عنه جمعهم على أبي بن كعب وأمر الناس في المساجد أن يصلوا في الناس، فمن كانت قراءته سريعة أمره أن يقرأ 30 آية، ومن كانت قراءته وسط قال اقرأ فيهم 25 آية، ومن كانت قراءته بطيئة قال اقرأ فيهم 20 آية، وهكذا. وصلى بهم في عصر عمر 20 ركعة كانوا يصلون، ثبت أنه في عصر عمر كانوا يصلون 20 ركعة، كل 4 ركعات يستريحون، فسميت التراويح لأن الناس يراوحون بين كل 4 ركعات. واستمر العمل على ذلك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ عصر عمر رضي الله عنه إلى اليوم، يصلونها 20 ركعة إلى هذا اليوم، ثم يوترون بعد ذلك في 3. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصلي صلاة طويلة، وكان يقول إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، إذا صلى أحدكم لنفسه ليطل ما يشاء. قال حذيفة جئت للنبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، دخلت البيت عنده في رمضان فإذا هو يصلي، صليت معه، فافتتح صلى الله عليه وسلم بالبقرة ثم افتتح بالنساء ثم رجع إلى آل عمران حتى ناداه بلال لأذان الفجر، قرابة 6 أجزاء في ركعتين صلىها صلى الله عليه وسلم. قال في رواية حتى هممت بأمر، قيل ما هو؟ قال أنا أنصرف وخليه، ما أقدر أتحمل أمشي وأتركه. وجاء في حديث آخر وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم حتى وصل الأنعام في صلاة في هذه الصلاة، قال فصلى بهم في البقرة ثم في النساء ثم في آل عمران ثم في المائدة ثم في الأنعام حتى آذنه بلال لصلاة الفجر. فكان صلى الله عليه وسلم يحرص في رمضان على قيام الليل مهما طال هذا الليل، فإنه يستغله صلى الله عليه وسلم بالقيام. نسأل الله تعالى يعيننا وإياكم على هذه العبادة في هذا الشهر المبارك، أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذا الشهر المبارك السعيد كل السعادة من استفاد من هذا الشهر، والشقي كل الشقاوة من ضيع عليه هذا الشهر. هذا الشهر إذا جاء يغير الله تعالى نظام الكون العلوي، ويغير الله نظام الأرض السفلي. فأما النظام الكوني العلوي فالله سبحانه وتعالى يغلق أبواب النار إذانا وإعلاما بأنه لا يريد أن يدخل أحدا إلى النار، ويفتح أبواب الجنة إذان وإعلام بأنه يريد لكل الناس أن يدخلوا الجنة، ويصفد الشياطين. يعني الأمور بس تعال ادخل إلى رمضان وتنال المغفرة. ابن رجب له كلام لطيف في هذا الباب، في هذا الكلام في كتاب لطائف المعارف، يقول لا يعقل أن الله تعالى يفتح للناس أبواب الجنة ويغلق أبواب النار، ثم يقول للناس يا باغي الخير أقبل، فإذا جاء الناس طردهم. يقول هذا ما يمكن، هذا يعني ما يمكن أن أفتح أبواب المسجد وأوقف على باب المسجد يقول يا جماعة تعالوا احضروا لخطبة الجمعة ولا اسمعوا الخطيب ولا الموعظة، ومن يأتي إلى الباب طرده يقول يلا روح بيتك. ما يمكن هذا، هذا جنون ما هو عقل. تعالى الله عن ذلك، يقول ما يمكن الله تعالى يفتح أبواب الجنة ويسكر أبواب النار، ويقول يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، فإذا جاء الناس طردهم. هذا ما يمكن، وهو أكرم الأكرمين. فهو لم يفتح أبواب الجنة إلا ليدخل العباد الجنة، ولذا لله في كل يوم عتقاء من النار. ولم يغلق أبواب النار إلا ليعتق الناس من النار. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ إيش المستفيد الله أن يعذب الناس؟ الله تعالى غير مستفيد لا من عبادتنا ولا من معصيتنا، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي. اسمعوا الحديث عجيب هذا، قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيء. خل كل العالم يصيرون فجار فساق ملحدين مرتدين، هذا ما ينقص في ملك الله شيء. يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. خل كل الناس تصير ملائكة، هذا ما يزيد في ملك الله شيئا. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن إن تكفروا أنتم ومن في الأرض، لو كل العالم يكفرون فالله تعالى غني، وكفروا واستغنى الله، الله غني عن العالمين، لكن احنا المستفيدين. هذه رحمة من رحمات الله، الله وهيبة من الله، علم الله قصر أعمالنا وقلة أعمالنا، ففتح الله تعالى لنا هذا الباب، باب رمضان، ففاض علينا من خيراته ورحماته. ولذا قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان، ما نبي كثير عباد، بس قال صام رمضان، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ذلك شوف دعاء جبريل، دعاء عجيب. النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وكان الناس يشوفونه وصعد المنبر، فكان يقول آمين آمين آمين، فالناس تعجبوا قال يا رسول ايش تمن؟ فقال أتاني جبريل فقال يا محمد رغم أنف امرئ التصق أنفه في التراب، خسران عليه الخسارة، أبعده الله، من أدرك رمضان ثم خرج فلم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويؤمن على الخسران اللي يدرك رمضان ما يحصل حسنات. رمضان هذا مفتوح هبة من الله، يقولك بس تعال صوم رمضان وخذ الأجر، صوم رمضان يدخل الجنة، صوم رمضان وتعتق من النار صوما تحتسب فيه الأجر من الله وتكون كرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا أقول هذه فرصة أيها الأخوة، هذه فرصة في هذا الشهر المبارك على الإنسان أن يكثر من أعمال البر وأعمال الطاعة. ولذا بالمناسبة شهر رمضان أو رمضان أو الصيام هي تقريبا العبادة الوحيدة التي تأتي مع مجموعة عبادات، كل العبادات فردية، إلا الصيام يأتي بمجموع عبادات. فغالبا الصائم يصلي في المسجد، وغالبا الصائم يجلس بين الصلوات، وغالبا الصائم يمسك لسانه عن أذية الناس، وغالبا الصائم يغض بصره، وغالبا الصائم يقرأ ويختم القرآن، وغالبا الصائم يصلي التراويح، وغالبا يفطرون الصائمين، وغالب من يصوم يتصدق، وغالب من يصوم يفطر مع عياله ويتواصل مع أرحامه. هذه كلها عبادات تأتي مع الصوم، ولذلك قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أي كل العبادات لها أرقام، الصلاة لها رقم من الحسنات، الصدقة لها رقم من الحسنات، الزكاة لها رقم من الحسنات، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. إلا الصيام مجاله مفتوح، لأنه يأتي مع مجموعة من العبادات، ولذلك الصائم النائم ليس كالصائم القائم. مر ثلث رمضان، استفد من هذا الشهر، ما زال أمامنا، لمن تأخر ما زال المجال مفتوح أن يتدارك في هذا الشهر الكريم. والله هذه فرص لا تعوض، وأنا ذكرت في الخطبة الماضية بأن اثنان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مات الأول ومات الثاني بعده بسنة، فوجد الذي مات بعده بسنة أعلى منه درجة. فلما سأل طلحة النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: ألم يدرك رمضان فصامه؟ يعني هذا اللي مات بعد سنة الله امتن عليه بأن مد في عمره فصام رمضان، ولذلك ارتفعت درجته. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. لحصل رمضان مو مثل اللي فات رمضان، اللي يصوم 60 مرة رمضان مو مثل اللي يصوم 50 مرة، هذه أجور أعظم ودرجات أكبر عند الله تعالى. سابقوا وسارعوا واستغلوا هذه الفرص، فهي أيام نفحات ربانية ورحمات إلهية، فيها تجاب دعوة الداعين، وفيها يغفر الله للمذنبين، وفيها يتجاوز الله عن المسيئين، وفيها يكتب الله تعالى الدرجات العالية في عليين، وفيها يعتق الله تعالى الناس من النار، وفيها يضاعف الله تعالى الحسنات، وفيها يكسر الله حدة الشيطان ويخزيه ويرده مدحورا، وفيه يقبل الله تعالى من تاب وآب ورجع وأقبل عليه، يقبله الله تعالى، وفيه يكتبكم الله تعالى من العتقاء ويرحمكم الله ويستجيب لدعواتكم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، واجعلنا اللهم يا ربي من المقبولين. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا يا ربي هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم أغث إخواننا المسلمين المستضعفين في باكستان، اللهم أغثهم بغيث من عندك، اللهم استر عوراتهم، واكشف اللهم عنهم السوء، وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وانصر إخواننا في كل مكان، ارفع رايتهم وحقق غايتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.